السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، قال الله تعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه من الآيات المحكمات وليس من الآيات المتشابهات، فإن الآية المتشابهة لها أكثر من معنى، وقد يسلك من في قلوبهم زيغ ومرض لمثل الآيات المتشابهات فيفهموها كما أرادوا. لكن هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، في سورة آل عمران. هذه من الآيات المحكمة، معناها واضح. الخطاب له سبب، السبب وضع العرب في الجاهلية، ولكنها دعوة لكل الناس، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الله يدعو كل الناس، كل الناس للاعتصام بالكتاب والسنة، لكن سببها أن الله يذكر العرب بحالهم. لنا مع الآية سبع وقفات، خطبتنا اليوم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لنا معها سبع وقفات. الوقفة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أنزلها والخطاب موجه فيها للعرب، لأنها نزلت عليهم وإن كانت لعموم الناس لكن سببها العرب. فقال الله تعالى للعرب أيام النبي صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لكم ولغيركم. لكن الخطاب جاء موجه لكم بداية. والعرب في الحقيقة لهم طبائع كما ذكرها ابن خلدون، وهذه الوقفة الأولى أن سبب الآية نزلت على وضع العرب وحال العرب. قال ابن خلدون وهو يذكر حال العرب وطبائعهم، قال: فالعرب فيهم حدة المشاعر، فهم لهم مشاعر حادة ولهم غرائز جامحة، فقد يفقد وعيه ويطيش بسرعة، وقد يحب بجنون، وقد يكره بجنون، وقد يفقد وعيه، وهم أهل نخوة وحمية، لكن عواطفهم جياشة. أنا أذكر لكم وضعهم، لماذا الله تعالى يدعوهم إلى الاجتماع؟ لذا قال عنهم ابن خلدون: العرب لا يصلحهم إلا الدين، ولا يقوم لهم ملك إلا بنبوة أو بآثار نبوة، ما لم تأتيهم نبوة أو آثار نبوة لن يقوم لهم ملك، لن يقوم لهم ملك بدمهم العربي، ولن يقوم لهم ملك بنخوتهم وصيحتهم، ولن تقوم لهم ملك أو يقوم لهم ملك بالقوميات العربية والنعرات والتوطميات، ما يقوم لهم ملك إلا بالنبوة أو باتباع آثار النبوة. ولذلك انتهى كلامه، ولذلك لن ولا يحترمهم العالم إلا بالوحي إذا حملوه ونشروه إلى الناس. فإذا انقطعت صلة العرب بالوحي ضاقت عليهم الأرض، ولا يصلح لهم إلا الاجتماع، فإنهم إن تفرقوا أكل بعضهم بعض. إن تاريخ العرب قبل النبوة ينبئك بأنهم أسود مفترسة يأكل بعضهم بعضا، كما قال شوقي: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة لكل طاغية في الأرض يحتكم. هذا حال الناس، القوي يأكل الضعيف كما كان حال الناس. بل وحال العرب العاربة التي تسمى بحال العرب البائدة، أنه كان لهم ملك وقوة وسلطان، فبعث الله لهم الأنبياء فخانوا وكذبوا الأنبياء وآذوا الأنبياء، فبادوا وتلاشوا وانتهوا. أين مدين؟ أين عاد؟ أين تبع؟ أين سبأ؟ أين حمير؟ كلهم قد بادوا وذهبوا. العرب على قوتهم وما أتهم الله من سلطان لا تصلحهم إلا النبوة. ثم أرسل الله تعالى لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن الله على العرب بهذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يأكل بعضهم بعضا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته بدينه إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار، أي بسبب القتل والضياع والكفر. فهبت على المسلمين أو على العرب رياح العزة والنصر والتمكين لما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وتآلفت قلوبهم وتوحدت صفوفهم وذابت بينهم الفوارق وخشعت قلوبهم ودمعت عيونهم لله تعالى، ففتحوا الدنيا في أقل من 10 سنوات، هزموا أعظم دولتين في العالم في وقتهم، وكسروا صليبها وأطفأوا نارها، وسارت فتوحهم وساروا فاتحين في أرض الله تعالى. لكنهم بعد مدة وزمن نسوا دين الله سبحانه وتعالى، وظنوا أن المكنة والعزة والقوة تكمن في عروبتهم أو في دمائهم أو في علاقتهم أو في مالهم، وأن القوة تكمن بذواتهم، فأخزاهم الله سبحانه وتعالى، وتوالت عليهم الحملات الصليبية، وتوالت عليهم الهزائم، وسحب الله تعالى منهم بساط العزة والقوة والنصر بعد أن تخلوا عن دين الله تعالى. بل تحول بعض العرب إلى شوكة في خسرة المسلمين، وتحول بعض العرب إلى أن يحارب الدين ويحارب الله ويحارب رسوله تحت اسم الليبرالية أو تحت اسم العلمانية أو تحت اسم الملاحدة الجدد، فبدأوا يحاربون دين الله تعالى، فسحب الله تعالى منهم بساط القوة ورياح النصر، واحتلهم الاستعمار في كل مكان، وساموهم سوء العذاب، وشتتوا المشتت، وفرقوا المفرق، وقضوا على ما تبقى من العرب، وما زال العرب يتغنون ويتكلمون عن ماضيهم وعن تاريخهم. إن نجاتهم من الهزائم كل الهزائم إنما تكون بدين الله تعالى. ولذلك لا ينفع العرب لا فخرهم بأصلهم ولا فخرهم بمالهم ولا فخرهم بدمائهم، وإنما ينفع العرب انتسابهم لدين الله تعالى وعقيدتهم واجتماعهم على هذا الدين الذي هو سبب النصرة والعزة والتمكين. إن العرب لما أن تخلوا عن دين الله تعالى وحمله غيرهم صار نصرا لهم، لما حمله الأكراد صار نصر هذا الدين بسبب الأكراد لا بنسبهم، وإنما بالدين الذي حمله الأكراد. ولما حمل الدين العجم صار نصر الدين مع العجم، ولما حمل الدين البرابرة صار نصر الدين مع البرابرة، وهكذا دواليك كل الأمم التي حملت دين الله تعالى كان النصر حليفها ورياح النصر هبت معها ولما تخلى العرب عن دين الله تعالى سامهم العدو سوء العذاب. ففي الوقت الذي تصطلح فيه كل الأمم مع دينها، فيصطلح النصارى مع دينهم ويرفع شارة الصليب في كل مكان، على بيوتهم وعلى رقابهم وفي أماكنهم بل وعلى أعلامهم يفتخرون بالصليب، وفي الوقت الذي تصطلح به اليهودية مع كهنوت اليهود المحرف ويرفعون شعارات اليهود في كل مكان وينادون بهيكل سليمان وتلمودي داود عليه الصلاة والسلام، نحن أبناء الإسلام أبناء الدين الحق الذي جاء لنصرة العالم نتخلى عن هذا الدين شيئا فشيئا. إننا إذا تخلينا عن هذا الدين لن نكون في الآخرة إلا حطب جهنم، ومن تبقى منا في الدنيا فسيأكل بعضنا بعضا، ومن تبقى سيأكله اليهود والنصارى. هذا عهد الله على من ترك دين الله تعالى ومن تخلى ومن حارب دين الله تعالى. ولذلك الله تعالى يدعونا ويذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، تمسكوا بدين الله بعروة الله بشريعة الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تتخلوا عن ديني فتسومكم الأمم سوء العذاب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، يعني اشتغلتم في التجارة فكانت همكم ودخلكم الغش، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، والجهاد سبب الاجتماع، والجهاد سبب نشر الدين والاحتماء بدين الله، سلط الله عليكم ذلا تدعونه لا يستجاب لكم، تسألون الله أن يرفع عنكم هذا الذل لا يرفع. معنى الذل القهر، يقهر أهل الإسلام، يملكون مال، يملكون تقنية، يملكون عقول، يملكون أرض، يملكون كل مقومات الحياة، لكنهم يذلون ويسامون سوء العذاب. ربما من أرذل شعوب العالم، بل ربما من أصغر شعوب العالم يسومون المسلمين. السبب أنهم تركوا دين الله عز وجل. إن الأوائل لم يفتحوا العالم ولم تهب عليهم رياح النصر بسبب قوة في عضلاتهم ولا دماء عروقهم، وإنما هبت عليهم رياح النصر لما اجتمعوا بدين الله تعالى، فاجتمعوا تحت راية التوحيد واجتمعوا بالكتاب والسنة، فجمع الله تعالى القبائل المشتتة وألف الله تعالى بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بينهم، الله ألف بين قلوبهم برحمته لأنهم تمسكوا بدين الله عز وجل. هذه الوقفة الأولى مع هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي يا أمة الإسلام ويا حملة الدين. الوقفة الثانية: واعتصموا، والعصمة بمعنى المنع. قال: لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا مانع اليوم من أمر الله إلا من رحم. اعتصموا، امتنعوا أن يذلكم الأعداء، امتنعوا أن تفرض عليكم الجزية، امتنعوا أن يسومكم الأعداء سوم العذاب، امتنعوا أن تمسكم النار. بإيش نمتنع يا ربي؟ قال: امتنعوا، اعتصموا، التجئوا بحبل الله تعالى. والحبل في اللغة السبب الذي يوصل إلى الحاجة، والحبل هو العهد. وكأن الله تعالى يقول لنا: حبلي ممدود إليكم من السماء، وحبل الله هو قرآنه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الحبل هو العهد وهو الدين وهو القرآن وهو جماعة المسلمين، وقال: إن هذا القرآن هو حبل الله الممدود إليكم. كأن الله يقول للناس: حبلي ممدود إليكم من السماء، تمسكوا به، فإنكم إن تركتموه ستسقطوا إلى الهاوية وإلى الأرض، الخلاص تمسكوا بهذا الحبل وارتقوا إلى السماء. قال ابن كثير: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بعهد الله، عهد الله، تمسكوا بدين الله، تمسكوا بالقرآن، تمسكوا بجماعة المسلمين، إن الله يرضى لكم ثلاثا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله، وأن لا تتفرقوا، أخرجه مسلم. هذه هي الوقفة الثانية، أن الله تعالى يدعونا جميعا أن نعتصم لا بأي شيء، وإنما نعتصم بدين الله تعالى. الوقفة الثالثة: أمرنا الله تعالى أن يعيننا على بقائنا ولا نفنى، ويعيننا على الاعتصام، وهي الجماعة. ولذا قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا أي كونوا جماعة، تمسكوا وتلاحموا، إن بقاءكم في ظل صروف الدهر وفي ظل شياطين الإنس والجن وفي ظل المكر الكبار الذي يكاد بأمة الإسلام إنما هو الاجتماع. ففي الاجتماع صلاح وفي الفرقة عذاب وخسارة. ولذلك الله تعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لا تتنازعون، لا تتفرقوا، ريحكم، قوتكم، مالكم يذهب، لأننا إذا تنازعنا كل واحد سينتصر بآخر، سيأتي له بنصير. هذا النصير الذي جاء ما راح يأتي ببلاش، يأتي بفلوس. لا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم ويذهب بقاؤكم. ولذلك كل ما يدعو إلى إغار الصدور نهى عنه الشرع، كل شيء يدل الفرقة نهى عنه الشرع. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ليش؟ لأن كوني أروح أخطب وحدة ثم يأتي واحد ثاني يخطب فوقي ويعطي فلوس أكثر يوغر صدري، تصير فرقة بينه. ولذلك نهى الشرع عن كل ما يوغر الصدور، أن تخطب على خطبة أخيك. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، فيها إغار للصدور. لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، فيه إغار للصدور. نهى صلى الله عليه وسلم عن المكوس والضرائب، لأنها أخذ مال بغير حق، إغار للصدور. نهى صلى الله عليه وسلم عن القمار وعن الميسر، لأنها سرقة أموال الناس، إغار للصدور. نهى أن يبيع حاضر لباد، وعن استقبال الركبان، إغار للصدور. يعني واحد جاي من البادية ما يعرف سعر السوق، وروح نتلقى عند الباب ونعطيه سعر، فإذا دخل السوق وجد سعر السوق أقل، إغار للصدور. يحقد علينا يقول هذه بلدة غشاشين، إغار للصدور. نهى صلى الله عليه وسلم عن الربا، إغار للصدور. بلدة ما فيها خير، ما حد يساعد، يعطونك ويأخذون عليك الدبل والضعف، إغار للصدور. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يدعو إلى الاجتماع، ومن ذلك أهون شيء صلاة الجماعة. صلاة الجماعة 5 مرات باليوم، ليش؟ علشان نتآلف، إحنا أهل حي واحد. لك أن تتصور لو نعيش في حي واحد، كل واحد متحامل، الجار ما يكلم جاره، وهذا ما يكلمني، وأنا ما حاكي، وهو زعلان علي، وما نسلم على بعض، ونقلت العداوة إلى زوجتي وإلى أولادي. شو الحي هذا؟ حي مرضى هذا، ما يعيش واحد فيه. لكن الله تعالى أراد منا أن نجتمع، فدعانا إلى المسجد. كل حي حطوا فيه مسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل مكان مسجد، علشان إحنا أهل الحي من الرجال والنساء نجتمع كل يوم 5 مرات، نشوف بعض، نصف جنب بعض، القدم بالقدم، المنكب بالمنكب، أسلم أشوف وجهه وسلم أشوف وجهه، وصافحه ألقاه، أتراس معه، أدعو له يدعو لي. هذه دعوة للاجتماع. شنو القصد من هذا؟ أقدر أصلي ببيتي، لكنها دعوة للاجتماع. الجمعة دعوة للاجتماع، رمضان موحد دعوة للاجتماع، الحج موحد دعوة للاجتماع، الزكاة دعوة للتكافل، وهكذا. هذا كلها دعوات للاجتماع. حتى الطعام، حتى الطعام اشتكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يأكلوا فلا يشبعوا، يأكلون ما يشبعون، فقال لعلكم تفترقون في الأودية، اجتمعوا اجتمعوا، الله يجعل ينزل عليكم البركة. فالاجتماع رحمة، والاجتماع بركة، والفرقة عذاب. ولم يجد الشيطان باب لإيذاء هذه الأمة بالذات العربية إلا بالتفريق، ما وجد مدخل ولا مفتاح عليها إلا بالتفريق، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب. خلاص الشيطان يئس، يحطوا له صنم، ولا يرجعوا له هبل، ولا اللات، ولا العزة، هذا يئس منه. قد يأتي آخر الزمان، لكنه يئس الشيطان من ذلك، لكنه رضي بالتحريش. رضي الشيطان أن يحرش بين الناس، قاعدين بدوانية يحرش بينهم حتى يزعلون، واحد يلغط الثاني، واحد ينكت على الثاني حتى يزعلون، واحد يرتوت حق واحد، يطنز على واحد ثاني حتى يزعلون، يجلس زوج زوجته يتناقشوا يتناقشوا حتى يتزاعلون وتطلقون، فلا يبرح بهم الشيطان حتى يفترقون. وهكذا قس على ذلك من أقل مستوى إلى أدنى وإلى أعلى مستوى، هذا شغل الشيطان. ولكن رضي بالتحريش، فلذلك الاجتماع رحمة، والافتراق والاختلاف عذاب. أراده الشيطان أن يكون في هذه الأمة فتذهب ريح هذه الأمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن الافتراق ودعانا للاجتماع. الوقفة الرابعة، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام مقيد بحبل الله ودينه. لا نعتصم بمعنى نجتمع على قومية، ولا نجتمع على ما يسمى بالطوطميات والشعارات، ولا نجتمع على راية عمية ولا على حزبية، وإنما نجتمع على دين الله تعالى. لا القوميات ولا العرقيات ولا الوطنيات ولا الحزبيات رضيها صلى الله عليه وسلم في زمانه، وإنما رضي أن يستظل كل الناس تحت ظل الإسلام. رضي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان نسبة، أن يكون لكل إنسان حبة، لكنهم كلهم تحت المظلة الكبرى. ليس عيب أن تحب أرضك ووطنك وأخوانك وأهلك ونسبك، هذا مو عيب، ولم يعبه الشارع، لكنه غطاك بغطاء أكبر وهو غطاء الإسلام الذي يلم ويضف تحته كل قومية وكل عرقية، فهم كلهم إخوة تحت مظلة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. فاجتمع في المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسود والأبيض، الحر والعبد، العجمي والعربي، كلهم اجتمعوا تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وأخذوا حظهم ونصيبهم. وأنزل الله يبارك هذا الاجتماع: إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. فمحى صلى الله عليه وسلم كل هذه الشعارات الجاهلية وغطاها بشعار الإسلام، دون أن يمانع من أن يكون للإنسان حبه الخاص لأرضه وعشيرته وقبيلته ووطنه، لكن كل ذلك مغطى تحت الغطاء الأكبر وهو غطاء الإسلام، أن تسخر هذه المحبة في خدمة الإسلام، وأن لا تصطدم هذه المحبة مع محبة الإسلام. لذلك قال الله تعالى: واعتصموا بدين بحبل الله. فالاعتصام والاجتماع إنما يكون تحت حبل الله وتحت دين الله وتحت راية الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعني يتوكل على الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الوقفة الخامسة: نهى سبحانه وتعالى عن الفرقة، نهانا الله سبحانه وتعالى عن الفرقة، وأن الفرقة عذاب، وأن الاجتماع رحمة، وأن الله توعد الذين افترقوا بعدما جاءتهم البينات مو أن يضلوا مو أن يخسروا، وإنما توعدهم الله بالعذاب العظيم. يعني هم افترقوا، ذهبت ريحهم، هزموا، دارت عليهم الدواء، هذا يكفيهم؟ قال: لا، ما يكفيهم، لأنهم تركوا ديني وافترقوا، أنا أتوعدهم بالآخرة في العذاب العظيم. كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تصيروا مثل الذين جاءتهم البينات وجاءهم الدين فاختلفوا وتفرقوا، نعم انهزموا، نعم ذهبت ريحهم، لكن قال الله تعالى: لا، ينتظرهم عذاب عظيم. قال ابن مسعود: الخلاف شر. ولذلك يسعى الإنسان قدر المستطاع إلى التنازل، يسعى الإنسان قدر المستطاع إلى الاجتماع في أي خلاف، مع أخوانك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع أهلك، حاول أن تمشي الأمور قدر المستطاع، لأن الاجتماع رحمة والخلاف عذاب. ولذا صلى الله عليه وسلم كان يسعى قدر المستطاع، كل ما يؤدي إلى الاجتماع والتآلف والرحمة يفعله صلى الله عليه وسلم. حتى في لما غزا الأحزاب المدينة في غزوة أحد، لما جاءوا إلى المدينة فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: نطلع نقاتلهم ولا نقعد في المدينة نحتمي في المدينة؟ فعلت أصوات الشباب أن نخرج لقتالهم، مع أن البقاء في المدينة أفضل، يتحصنون في البيوت، ودخول الجيش بين الطرقات حرب شوارع صعب على قريش، لأن أهل المدينة أعلم. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكثر الخلاف وألا يشق الخلاف قول الصحابة، فدخل فلبس درعه صلى الله عليه وسلم وخرج للقتال. وقالوا: يا رسول الله خلاص تنازلنا. قال: ما كان للنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة لملاقاة العدو، قصدا منه صلى الله عليه وسلم أن لا يقع بين الصحابة اختلاف، وإنما يدفع صلى الله عليه وسلم بائتلافهم واجتماعهم. فلذلك الاجتماع رحمة، خذها قاعدة في حياتك، كثر ما تقدر حاول أن تؤلف في القلوب مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أخوانك، مع زملائك، تنازل قدر المستطاع بما يرضي الله تعالى، واحتسب الأجر عند الله تعالى، لعل الله سبحانه وتعالى. ألم تروا كيف تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه في عمرة الحديبية، لابس إحرامه وساق معه الهدي، ووقف عند الحديبية 15 يوم ينتظر أن تسمح له قريش أن يدخل إلى مكة، 1400 واحد، نفذ ماؤهم، انتهى طعامهم، محرمون في حر وفي صيف وفي شدة، ماؤهم انتهى، واكثر 15 يوم ينتظرون إذن قريش حتى يدخلوا. ففارت دماء الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لأصحابه الرحمة والاجتماع، ولم يرد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الشتات. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطة، أي طريقة أحقن بها دماء الناس، إلا قبلتها أو أجبتهم إليها. فرضي صلى الله عليه وسلم أن يتراجع وأن يرجع عن العمرة، وأن يحلق رأسه في مكانه في الحديبية، وأن ينحر هديه في مكانه، وأن يرجع. كأنها كسر لنفوس الصحابة رضي الله عنه، لكن الله سبحانه وتعالى بعدما فعل الصحابة ذلك أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عد الله صلح الحديبية فتحا ونصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل آيات يبارك فعل الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال يد الله فوق أيديهم، وأثنى الله تعالى عليهم كثير تسلية لهم لاستجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل مشركي قريش وهو في مكة بعد أن حاصروه وآذوه؟ السبب أراد صلى الله عليه وسلم تأليف القلوب، ولذلك قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني لا تقاتلوا الناس، قال السبب في ذلك أن الناس تتعاطف مع المظلوم وتترك الظالم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قلة وقريش حاصرتهم وضايقتهم، فتعاطف الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الإساءة بالإساءة، ولم يقاتل قريش إرادة من ذلك أن لا تسيل الدماء وأن يحقن الدماء، وأراد صلى الله عليه وسلم الألفة والرحمة وأن تبقى الرحمة بين هذه الأمة، فتسارعت قريش إلى التراجع وتسارعت قريش إلى الدخول في الإسلام، دخل عمرو بن العاص، دخل عكرمة، دخل أبو سفيان، دخل خالد، كبار صناديد قريش دخلوا لما رأوا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة والألفة. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعدما أسر 70 من كبار قريش جنح صلى الله عليه وسلم عن قتل الأسرى ورضي بالفداء مع أن الله عتب عليه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني ما ينبغي لك أن تمسك الأسير وإنما يجب عليك أن تقتل الأسير، فنحن خيرناك أن تخترت الفداء ولم تختر القتل، لكن الله تعالى عفى عنك، كما قال صلى الله عليه وسلم لما بكى رأيت العذاب دون هذه الشجرة، إن الله غضب لأنك اخترت أن تفدي الأسرى، لكن الله سامح، لولا كتاب من الله سبق أن الله أذن لك لمسكم فيما فعلتم هذا عذاب عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى، فجنح صلى الله عليه وسلم إلى ما يجمع الناس وإلى الرحمة وإلى ترك ما يسيل الدماء حرصا منه صلى الله عليه وسلم على الاجتماع، فالافتراق عذاب وشر والاجتماع رحمة، واحفظ هذه القاعدة في كل حياتك، كل حياتك مع زملائك، مع أخوانك، مع أولادك، مع زوجتك، مع أي إنسان، اجنح إلى جانب الرحمة والتنازل والاجتماع، ولا تجنح إلى جانب الفرقة، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وقال ابن مسعود الخلاف شر. الوقفة السادسة مع قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الله تعالى في آخر الآية كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، إن اتباع القرآن إنما هو الهدى، لن تحصل على الهداية بالمكاتب الاستراتيجية، ولن تحصل على الهداية لا من اليهود ولا من النصارى، إنما تحصل على الهداية القواعد الأساسية التي تتعامل بها مع الدنيا والآخرة إنما هي من الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله يقول جاءكم كتاب، جاءكم نور، جاءكم هدى، جاءكم رضوان، جاءكم سبل السلام يخرجكم من الظلمات إلى النور، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني رفعتكم عزتكم، النور الهدى إنما يكون بالله سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه عند قول الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، تكفل الله لمن عمل بالقرآن. شنو القرآن؟ القرآن يدعو الاجتماع، القرآن يأمر بالمعروف، القرآن ينهى عن المنكر، القرآن يأمر بالعدل، القرآن يأمر بالإنصاف، القرآن يأمر بتحكيم شرع الله، يأمر بالرجوع إلى الله، يأمر بتوقير العلماء، يأمر بدعم أهل الخير، هذه أوامر القرآن. تكفل الله لمن اتبع القرآن بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذه هي الوقفة السادسة. الوقفة السابعة والأخيرة التفريق إنما هو سلاح الشيطان الذي رضي الشيطان به، وهو أشد سلاح، ويستخدم التفريق وسائل عدة، فأحيانا يكون التفريق على لسان شيطان من الإنس هو الذي يفرق بين الناس ويدق هذا الإسفين، وأحيانا يكون على شكل سحر وجن كما قال الله تعالى عن السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيستخدم السحر لأجل التفريق بين الإنسان وأهله وأقاربه، وأحيانا يكون التفريق على شكل شبهات تلقى، وأحيانا يكون التفريق على شكل تهم تقذف، وأحيانا يكون التفريق على شكل حرب بين المسلمين، كلها صور وأشكال يدق أسفينها شياطين الجن والإنس بقصد التفريق بين المسلمين. فنهانا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة عن هذا التفريق. أعود فأذكركم بالآية المحكمة من سورة آل عمران التي ابتدأنا بها: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. مفهوم المخالفة أنكم إذا تركتم دين الله ستعودوا أعداء مرة ثانية، هذا مفهوم الآية. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا تركتم الدين ستصبحون أعداء ولن تصبحوا إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني إذا تركنا الدين رجعنا إلى شفا حفرة من النار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يعني إذا ما اتبعنا آياته ما راح نكون من المهتدين، وسنرجع إلى النار وسنتفرق مرة ثانية وسنضعف وستذهب ريحنا وسنكون شتاتا. هذا الذي عناه الله تعالى من هذه الآية المحكمة التي لا تحتمل معنيين، إنما هو معنى واحد أراده الله سبحانه وتعالى للناس. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعنا وإياكم على الهدى والتقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ فأختصر عليكم خطبة اليوم في تفسير قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله. وهذه الخلاصة هي من كلام الشيخ عبد الله الغنيمان يحفظه الله في تفسير هذه الآية نصا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال يحفظه الله: المقصود أن الله أوجب على المسلمين أن يجتمعوا على دين الله الحق الذي هو الإسلام، وأن يعتصموا بكتاب الله تعالى، أن تكون وحدتهم عليه، فعلى القرآن والسنة والدين يجتمعون وبه يتحدون، لا بالقوميات ولا بالجنسيات ولا بالمذاهب ولا بالأوضاع السياسية التي اخترعها بعض الناس. نهاهم الله سبحانه وتعالى عن التفرق والانقسام بعد الاجتماع والاعتصام بالكتاب ثم التفرق، ففي التفرق زوال الوحدة التي هي معقد العز والقوة، فبالاجتماع تقوى الأمة، وبالقوة يعتز الحق فيعلو الحق على الباطل، ويحفظ من هجمات المواثبين، ويحمى من كيد الكائدين. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالإسلام هو سبيل الله، والعصبيات أو القوميات هي السبيل المشتتة التي تؤدي إلى الضعف والهلاك. إن الإسلام يأمر بالوفاق والاتفاق بين كل من تحكمهم شريعة الله، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا. قد بدد العصبيات القبلية والقديمة للعرب قبل الإسلام، فلم تكن لهم شريعة تجمعهم ولا نظام يحكمهم، وكانوا شذرا مدرا، فالإسلام هو الذي جمعهم فجعل لهم العزة والسيادة والسعادة. ولما سرى سم العصبيات الموبوءة التي نقلها متفرنجة المسلمين إليهم يجادلون عنها بذلك أو بهذه القوميات، لما دخل هذا السم إليهم أصابهم الضعف والتفكك والتفرق الذي مهد السبيل أمام الأعداء للاستيلاء على خيرات بلادهم وعلى أفكارهم، وفي النهاية أصبح أعداؤهم يتحكمون فيهم وإن أوهموهم بأن الأمر بأيدي المسلمين. فالإسلام وحده هو الأساس الذي ينبع منه إيجاد المجتمع المتكامل المتساند الذي يعمل من أجل خير الجميع، لأن الإسلام يعتبر الفرد هو النواة للجماعة، ولا يعترف بالجماعة إلا إذا كانت لا تعمل على نظام صالح الفرد. فالجماعة تعمل من أجل الفرد، والفرد مسؤول عن الجماعة. ومن المتيقن أن المسلمين لن تقوم لهم عزة ولا قوة إلا إذا اجتمعوا على ما اجتمع عليه أوائلهم وأسلافهم الذين فتحوا البلاد بعدل الإسلام وعزته، وفتحوا قلوب العباد وفتحوا قلوب العباد براية الله وحده لا شريك له، وبذلك صاروا قادة العالم. ألم ترون أو ألم تروا أن إسرائيل وهي دولة صغيرة لا تعدل 2 مليون والمسلمون أكثر من 200 مليون قد احتلت أرضهم وتتبجح فيما بينهم، فتسفك الدماء وتهتك الأعراض وتسجن المسلمين وتسومهم سوء العذاب، ولا يستطيع مسلم أن يفعل شيء. السبب الخور، الضعف، ترك الدين، ترك العزة التي جمعنا الله سبحانه وتعالى بها. لذلك لن يكون للإسلام أو للمسلمين قائمة إلا إذا اجتمعوا تحت راية الإسلام وتحت دين الله، هو سبب العزة والنصرة. لن يكون نصرهم بالأموال، ولن يكون نصرهم بالدماء العربية، ولن تكون بالقوميات. إن العرب الأوائل الذين انتصروا وفتحوا العالم كانوا فقراء مفلسون، ما عندهم حتى آلة حرب، بينما كانت فارس والروم لها من الجيوش والكرادس ولها من الآلة العسكرية والتطور أضعاف أضعاف ما عند العرب الأعراب الذين كانوا في الجاهلية. لكن الله تعالى أعزهم بالإسلام، فانتخت نفوسهم وانتعشت أرواحهم، ففتحوا العالم بهذا الدين الذي حملوه للناس. كما قال عمر: إننا لا نقاتل الناس بعدة ولا عدد، ما دخلنا معركة عندنا عدة ولا عندنا عدد. كل المعارك التي دخلها أهل الإسلام كانوا أقل عدة وأقل عددا. شوف القادسية 15,000 مقابل 300,000، اليرموك 30,000 مقابل 500,000، ما في لا عدة ولا عدد، لكنهم كانوا يقاتلون عن طريق دين، يحملون في نفوسهم نوايا صادقة، اجتماع وألفة، كانوا وحدة متكاملة، كأنهم صاعقة من السماء تنزل على الأعداء فيفتح الله سبحانه وتعالى بهم البلاد والعباد. ولأنهم كانوا صادقين، فكل الدول التي فتحها أهل الإسلام لم ترجع عن الإسلام، وإنما ظل أهلها مسلمون منافحون عن الإسلام، لأن الإسلام لامس القلوب قبل أن يلامس الأرض، ولامس الأرواح قبل أن يلامس الدماء. لذلك هذه الخطبة إنما هي دعوة للاعتصام وعمل بهذه الآية المحكمة التي فيها خير وعز للمسلمين، يستخدمها كل إنسان حسب حاجته. أنا أستخدم هذه الآية في بيتي وفي أولادي وفي زوجتي وفي تعاملاتي ومع الناس، أدعو للاعتصام، ويستخدمها الوزير في وزارته، ويستخدمها الأمير في سياسته، ويستخدمها كل إنسان بما آتاه الله سبحانه وتعالى. فهي آية جامعة محكمة من الآيات العظام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نسأل الله تعالى أن يجمع شمل هذه الأمة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. انصر إخواننا في فلسطين والشام وفي كل مكان، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم قنا الفتن والفرقة والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.